الحمد لله رب العالمين. قلنا أن أقوى الأقوال هو القول الثالث الذي يرى أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية علة للتنجيز، وبالنسبة إلى الموافقة القطعية مقتضي للتنجيز. هذا هو أقوى الأقوال، لكن ننبه إلى أن الشارع هل رخص في المخالفة الاحتمالية؟ هذا بحثنا كان بحثا ثبوتيا، أن المخالفة القطعية وهو اقتحام طرفي العلم الإجمالي لا يجوز لأنه معصية عرفا غير مقبول. أما اقتحام أحد أطراف العلم الإجمالي الذي يعبر عنه بالمخالفة الاحتمالية قلنا ممكن لأنه ليس معصية، لكن هذا الممكن الثبوتي هل ورد فيه في مرحلة الإثبات أدلة رخصت في بعض أطراف العلم الإجمالي؟ هذا سيأتي الكلام عنه في الأصول العملية، هذا يأتي الكلام عنه في الأصول العملية. أيضا ننبه تنبيه ثاني أن هذا الكلام المتقدم في منجزية العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي منجز لوجوب العمل على وفقه أو غير منجز، هذا كله منجز أو غير منجز وهو البحث الأول. ثم انتقلنا إلى البحث الثاني أن هذا التنجيز للعلم الإجمالي على نحو العلية أو على نحو الاختبار، هذا البحث الثاني. البحث الأول هو مختص على مذاق المشهور، مختص بمذاق المشهور القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما بالنسبة إلى الرأي الآخر الذي يقول بحق الطاعة الذي ذهب إليه السيد الشهيد، فحينئذ بناء على المسلك الثاني وهو حق الطاعة الذي هو الاحتياط العقلي، فهنا لا نبحث البحث الأول، لأن البحث الثاني الذي يقول الرأي الثاني الذي يقول بحق الطاعة يقول الاحتمال للتكليف منجز، فكيف بالعلم الإجمالي؟ إذن قطعا منجز العلم الإجمالي، فيختص البحث في المرحلة الثانية أن هذا العلم الإجمالي المنجز على رأي حق الطاعة هل هو علة للتنجيز أو مقتضي؟ فبحثنا مبني على قول المشهور الذي نحن أيدناه الذي يقول بقبح العقاب بلا بيان، فنبحث كلا البحثين، البحث الأول أن العلم الإجمالي منجز كالتفصيلي أو غير منجز، فإذا انتهينا إلى التنجيز يأتي البحث الثاني أن هذا التنجيز على نحو العلية أو على نحو الاختبار. أما على مسلك حق الطاعة القائل بالاحتياط العقلي، هنا لا نبحث البحث الأول، لأن حق الطاعة يقول احتمال التكليف منجز فضلا عن العلم الإجمالي بالتكليف، فنبحث البحث الثاني فقط. الآن تطبيقات هذه القاعدة أن العلم الإجمالي منجز وأن التنجيز بنحو العلية في حرمة المخالفة القطعية وبنحو الاختبار مثلا على بنحو الاختبار في موافقة في وجوب الموافقة القطعية. أول تطبيق نذكره ما ذكره الشيخ الأنصاري من عدم جواز بيع اللحم المذكى المختلط بالميتة. نعلم في هذه اللحوم أكو ميتة، لحم مذكى مختلط بالميتة، المذكى يجوز تناوله، لحم الميتة لا يجوز تناوله، المذكى يجوز بيعه، لحم الميتة لا يجوز بيعه للنص الخاص. فهنا اختلط المذكى بالميتة فقال الشيخ الأنصاري: لو باع المذكى مع الميتة، لو باع المذكى مع الميتة فإن كان المذكى ممتازا متميز صح البيع فيه وبطل في الميتة، وإن كان مشتبها، المذكى مشتبه مع الميتة لا نعرفه بالتعيين، لكن نعرف أكو مذكى مع الميتة، أكو ميتة في هذه الذبائح العشرة، ذبائح عشرة واحدة منها ميتة ذبحت على غير القبلة، ذبحت من دون بسملة عمدا. فإذا كان المذكى مختلطا ومشتبها بالميتة، قال الشيخ الأنصاري، لم يجوز بيعه، لم يجوز بيع المذكى. قول ميتة لا يجوز بيعه على النص، مذكى ما يجوز بيعه لأنه مختلط، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، وجوب الاجتناب، حرمة الارتكاب ووجوب الاجتناب، فهو في حكم ميتة وجوب الاجتناب يعني تصير موافقة قطعية، بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل المال بأزائه أكل للمال بالباطل، كما أن أكل إجي إلى حرمة المخالفة القطعية، كما أن أكل كل من المشتبهين أكلهم في حكم أكل الميتة. هذا تطبيق للعلم الإجمالي المنجز في وجوب الموافقة القطعية، قال يعني ماكو ترخيص هنا مثلا، وفي حرمة المخالفة القطعية. نعم نعلم اكو مذكى،
اختلاف الطاهر والنجس،
نعلم
الاصل بالطهارة،
اي
اكو اختلاف عن اصل عدم التذكية مع الشيخ،
صحيح،
هل هنا يستفيد عن التذكية والميتة؟
علم الاجمالي قاعد يقول،
لكن ماذا؟
اكو علم احدها ميتة والباقي مذكى، علم اكو لكن اشتبه، صحيح، الاصل عدم التذكية في الشك، هنا علم اكو وشك بالاطراف، ايه علم اكو بالجامع انه هذه العشر ذبائح واحدة او اثنين ميتة باقي مذكى،
كل واحدة اقدم عليها اقول هناك على الاصل عدم التذكية،
اذا قل العلم الاجمالي غير منجز،
ما خاص هنا على التذكية وانما عطى هذا مختلف الاصل الطهارة،
اذا قل العلم الاجمالي هذا علم اجمالي بوجود ميتة هنا، إذا ووجود مذكى، إذا قلت هذا أصل عدم التذكية، هذا أصل عدم التذكية، هذا أصل عدم التذكية، إذا خالفت العلم الإجمالي بوجود المذكى، علم عندنا بوجود المذكى، فإذا تركهما من باب العلم الإجمالي اشتباه المذكى بالميتة، لا من ناحية أصل عدم التذكية. المسألة التطبيق الثاني ما ذكروه من لزوم الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال أو المغصوب المعلوم بالإجمال، يجب الاجتناب، نجس معلوم بالإجمال، أكو نجاسة لا نعلم هنا أو هنا، أكو مغصوب، لكن المغصوب هو هذه السيارة أو هذه السيارة، قال حكموا بوجوب الاجتناب. قال السيد الطباطبائي اليزدي في كتاب الطهارة من العروة الوثقى: إذا اشتبه نجس في محصور، اشتبه نجس يعني علم إجمالي بوجود النجس في شبه محصور، إذا اشتبه نجس أو مغصوب، اشتبه المغصوب في محصور، يعني هاي مسألتين، نجس اشتبه في محصور، مغصوب اشتبه في محصور، المغصوب إما هذه السيارة إما هذه السيارة، النجس إما هذا الإناء أو هذا الإناء، كان في عشرة، إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور، كان في عشرة المحصور عينة، يجب الاجتناب عن الجميع، يجب الاجتناب، يعني يجب الاجتناب وجوب موافقة قطعية، يجب الاجتناب عن الجميع. وقال أيضا: إذا انحصر الماء في المشتبهين، ماء في المشتبهين، إذا انحصر الماء تعين التيمم، يجبون اجتناب اجتشتنابه. اذا حصل الماء ماكو ماء الا هذين الاثنين الذين احدهما نجس، تترك الاثنين وتروح تتيمم. فلي فاقد الماء لانه يجب تركهما موافقه قطعيه تعين التيمم. هذا التطبيق ايضا ذكره صاحب العروض. التطبيق الثالث ذكره المحقق الهمداني. المحقق الهمداني قال لو اشتبه الاناء النجس ذاتا او بالعرض، اما نجس انه احدهما بول هذا نجس ذاتي، او احدهما وقعت فيه قطرة بول صار نجس بالعرض. اذا اشتبه الاناء النجس ذاتا او بالعرض بالطاهر، يعني واحد طاهر ما ندري بيه، واحد نجس ما ندري بيه، صار علم اجمالي، وجب الامتناع منهما موافقه قطعيه ويدل عليه. شو دليله؟ مضافا الى النص، هنا اكو نص والاجماع، اجماعهم اكو، قضاء العقل بحرمه المعصيه ووجوب الاجتناب. حرمه المعصيه يعني حرمه المخالفه القطعيه، ووجوب الاجتناب عن النجس الواقعي المعلوم بالاجمال. اجتناب موافقة قطعية، حرمة المعصية يعني مخالفة قطعية، ووجوب الاجتناب عن النجس الواقعي المعلوم بالإجمال المردد بين الإناءين، فيجب التحرز عن كل من المحتملين تحرزا عن العقاب المحتمل. هذا تطبيق لقاعدة منجزية العلم الإجمال. طيب قال السيد اليزدي أيضا، قال في العروة، قال إذا بال ولم يستبرئ، هذا تطبيق آخر، بال ولم يستبرئ بالخلطات التسع ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، هاي إما بول إما مني، إذا صار علم إجمالي، علم إجمالي بأنه الخارج بول أو مني، وعلم تفصيلي بالنجاسة، علم تفصيلي بالنجاسة، لكنه بول لأن بول إلى أحكام غير أحكام المني، بول من يحكم عليها بأنها بول. لماذا؟ لأن هذا ما مستبرئ، من ما مستبرئ راح يستصحب البولية، يعني كان قد خرج منه البول، الآن ماذا خرج منه، بول أو مني؟ استصحاب البولية لأنه لم يستبرئ، الطريق فيه بعض خطرات بولية. فهنا قال إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، علم إجمالي يحكم عليها بأنها بول. بعد ما نقول نطبق أحكام العلم الإجمالي، ما نقول لجريان، طبعا أنا أقول لجريان استصحاب البول ولم يجري استصحاب وعدم جريان استصحاب المني، يعني المني ما له حالة سابقة بس البول إلى حالة سابقة، هذا توضيح مني لجريان استصحاب البول، يعني البول إلى حالة سابقة والآن شك في بقائه، أما المني المني ما تقدر تستصحبه حتى تقول نجري استصحاب البول، نجري استصحاب المني يتعارضا، أن هذا بول باستصحاب البول، هذا مني باستصحاب المني، ما يجري استصحاب المني لعدم وجود حالة سابقة للمني، بلي راح يجري استصحاب عدم المني وهو موافق لاستصحاب البولية، هذا موافق مو مخالف، يعني الاستصحابين لا يتعارضان، إذا جرى استصحاب البولية واستصحاب المني هنا تعارض، لأن هذا الشيء الخارجي الذي لا أعلم أنه بول أو مني، استصحاب البول يقول بول، استصحاب المني يقول مني، لكن استصحاب المني لا يجري لعدم وجود حالة سابقة، راح يجري استصحاب عدم المني، واستصحاب عدم المني يوافق استصحاب البولية، يؤيد استصحاب البولية فلا تعارض. نعم بعدنا التطبيق، بعدنا ما خلاص، هاي مقدمة يعني شرعه. فإذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنه بول فلا يجب عليه الغسل، بخلاف نعم التطبيق، بخلاف ما إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني بعد الاستبراء، بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط. هذا مثال علم الإجمالي، احنا علم اجمالي الخارج اما بول او من بعد الاستبراء، يعني استصحاب البوليه ما تقدر تجري، بخلاف ما اذا خرجت منه بعد الاستبراء فانه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الاجمالي، تطبيق واضح. التطبيق الخامس، اذا كان احد الشخصين مجنبا كما في الجنابه المردده بين الشخصين في الثوب المشترك، اكو ثوب مشترك، انا المسه بالنهار وانا بعد الظهر، بالليل اروح اشتغل، اخوي يجي بالليل يلبسه وينام، ففي صباح يوم من الايام وجدنا فيه جنابه، وهي الجنابه اما من اخويا اما مني، هنا احد الشخصين نحكم بانه مجنب، ما ندري بي منه، انا مجنب او اخي، فالجنابه المردده بين الشخصين في الثوب المشترك قالوا بإصالة عدم الجنابة في حق كل منهما، أنا أشك أنه أنا مجنب أو لا، عدم الجنابة، هو هم يشك أنه مجنب أو لا، عدم الجنابة، هنا بعد ماكو معارضة، أنا أطبق أحكامي هو يطبق أحكامه، ليس عدم جنابتي وعدم جنابة أخي أنا مبتلي بها، أنا بس مبتلي بجنابتي، هل أنا مجنب أو لا؟ وأجري استصحاب عدم جنابتي وهو هم يجري استصحاب عدم جنابته، حينئذ تصح صلاتي ويصح صومي، هو هم تصح صلاته ويصح صومه، لكن التطبيق هنا إذا اجتمع في صلاة الجمعة، اجينا إلى صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة أقلها سبعة، لقينا خمسة، احنا اثنين صرنا سبعة، لو احنا واحد من عندنا يصير امام واحد يصير ماموم او اثنين تصير مامومين، نكمل العدد المعتبر في صلاة الجماعة، هنا المشكلة، اذا اجتمع في صلاة الجمعة بحيث كانا المتممين للعدد، يعني هم خمسة اكو اجوا اثنين صاروا سبعة، بحيث كان المتممين للعدد المعتبر فيها في الجمعة سواء كان مأمومين أو كان أحدهما مأموما والآخر إماما، فلا تصح صلاة كل منهما، أحدهما مجنب العدد إذن ما كمل، واحد منهم صلاة باطلة مجنب إذن العدد ما كمل، إذن العدد ما كمل، فلا تصح صلاة كل منهما، بل لا تصح صلاة كل من اجتمع معهما، دولاتهم صلاتهم مصح، لأنه يعتبر في صلاة الجمعة أن يكون كل أن يكون كلا من أن يكون كل من المأمومين محرزا صحة صلاة الإمام وبقية المأمومين السبعة، ولو بالأصل في صلاة الجمعة يكون كل واحد يحرز صحة صلاته وصلاة سبعة، فإذا هم سبعة كن نحرز صلاة السبعة، هنا واحد من دول السبعة صلاة باطلة، إذن يعتبر في صلاة الجمعة أن يكون كل من المأمومين محرزا ولو بالأصل العملي صلاة صحة صلاة الإمام وبقية المأمومين اللي هم سبعة، ومع العلم بنجاسة المجتمعين، واحد منهم شنو مجنب، ومع العلم بجنابة المجتمعين لصلاة الجمعة لا يمكن إحراز صحة صلاة الجميع، فلا يمكن أن يجري كل شخص إصالة عدم الجنابة في حق نفسه، الأول يقول عدم الجنابة إلى السابع، لماذا لا يمكن؟ لأنه مخالف للعلم الإجمالي، لأن واحد منهم مجرم، وإن شئت قلت إن صلاة المجتمعين في صلاة الجمعة بمنزلة صلاة واحدة مرتبطة بعضها مع بعض، فإصالة عدم الجنابة في كل من الشخصين هذا مو مجرم، هذا تعارض إصالة عدمها في الشخص الآخر، وهذا يكون مخالف للعلم الإجمالي، هذا مو مجرم، هذا مو مجرم، إذا خالفنا العلم الإجمالي يقول واحد من المجرم 100%، إذا هذا تطبيق لتنجيز العلم الإجمالي. التطبيق السادس ما ذكره السيد الخوئي، قال إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما، بس عنده ثوبين، اذا يكون يصلي بهذا صلاة الظهر والعصر ثم يصلي بهذا صلاة الظهر والعصر حتى يحرز صحة صلاة واحدة. اذا اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا بنجاسة احدهما وجبت الصلاة في كل منهما، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته. تخير بين الصلاة فيه صلاة واحدة والصلاة في كل من الثوبين النجس، النجس واحد منهما. هذا تطبيق للعلم الإجمالي، أنه الثوبين النجسين، الثوبين النجس واحد منهما ينبغي تركهما، لكن إذا صلى بالأول وصلى بالثاني أحرز ماذا؟ صحة الصلاة، أحرز صحة الصلاة. بلي يقتضي تركه، لا ما يقتضي، مخير. إذا عنده ثوب ثالث يجوز لتركهما فيصلي بالثوب الثالث، أو يصلي صلاة بالأول ويصلي صلاة بالثاني فيحرز ماذا؟ هذا بعدنا مو أكل وشرب حتى نقول تركهما، هذا استعمال، استعمال النجس مو حرام، بالنسبة إلى شرب النجس حرام. فإذا أكو علم إجمالي، أما إذا أكو علم إجمالي بنجاسة لبسه الصلاة فيه مو حرام، يبطل الصلاة، حكم وضعي بالخصب أيضا كذلك يبطل الصلاة، لكن هناك بس في الغصب يختلف، الغصب اكو حرمة تكليفية، اما لبس الثوب النجس ما في حرمة تكليفية لبسه، الغصب واحد، نجاسة الثوب لبس الثوب النجس ما في حرمة، اما الثوب المغصوب لبسه فيه حرمة، هذا بس حكم وضعي. نعم، وقال ايضا، نعم قاعد نجيب تطبيقات، وقال ايضا كل واحد من اطراف الشبهه المحصوره بحكم النجس، كل واحد، وهذا مثال ماذا؟ اذا كان عند ثوبان يعلم اجمالا بنجاسه احدهما وجبت الصلاه في كل منهما، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاه فيه والصلاه في كل من الثوبين. الان يقول وقال كل واحد من اطراف الشبه المحصوره احدهما نجس ثوب بحكم النجس فلا يجوز لبسه في الصلاه ولا السجود عليه، بخلاف ما هو من اطراف الشبه غير المحصوره لا يجوز لبسه في الصلاه. هناك لا يجوز لبسه في الصلاة، يعني الاعتماد في عليه في لبس والصلاة بس، هذا بحكم النجس. فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه لوحده. أما إذا يلبسه ويصلي ثم ينزع يلبس الثاني ويصلي صحة الصلاة، للعلم الإجمالي بأن أحدهما طاهر. أما يقتصر على واحد، كل واحد من أطراف الشبه المحصورة بحكم النجس، يعني لا يجوز الاقتصار عليه في الصلاة، فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبه غير المحصورة. شبه غير المحصورة لا، هنا يجوز لبس الثوب النجس المشتبه بين أفراد غير محصورة، يجوز لبسه، لأن العلم الإجمالي كما سوف يأتي في الشبهة غير المحصورة، في الشبهة غير المحصورة انحل انحلالا واقعيا، في الشبهة غير المحصورة انحلال واقعي يأتي الكلام عليه. أقول إن البحث الذي تقدم منا في أن العلم الإجمالي هل يكون تنجيزه بالنسبة للموافقة القطعية والمخالفة القطعية على نحو العلية كما ذهب إليه بعضهم، أو على نحو الاقتضاء كما ذهب إليه صاحب الكفاية، أو التفصيل بين وجوب الموافقة القطعية فالعلم الإجمالي على نحو الاقتضاء، وحرمة المخالفة القطعية فالعلم الإجمالي على نحو العلية، هذا بحث كما قلنا ثبوتي، فأثبتنا فيه إمكان أن يرخص في بعض الأطراف، يعني يكفي المخالفة والموافقة الاحتمالية، ولا يجوز أن يرخص في كل الأطراف لأنه معصية. هذا التفصيل. فهذا بحث ثبوتي في مرحلة الواقع، في مرحلة يمكن أن يرخص في بعض الأطراف. نعم نعم يمكن أن يرخص في بعض الأطراف، فيكتفي بالموافقة الاحتمالية، ولا يجوز أن يرخص في جميع الأطراف لأنه معصية غير مقبول عرفا الترخيص في جميع الأطراف. طيب، إذن هذا الذي ذكرناه هو بحث ثبوتي. طيب، إذن لا يجوز أن يرخص في جميع الأطراف لأنه معصية، أو قل مو معصية، منافي لغرض الشارع، منافي لغرض الشارع ومناقض لغرض الشارع، إما معصية وهو الذي ذكرناه، أو يقال أنه منافي لغرض الشارع. ولكن إذا أردنا أن نوجد تطبيقا في مرحلة الإثبات، تطبيقا لهذا البحث في العلم الإجمالي، ترخيص في أحد الأطراف أكو، ترخيص في كل الأطراف ما أكو. إذا أردنا أن نوجد تطبيقا لهذا البحث، فتطبيقه كما قلنا في بحث الأصول العملية، في بحث الأصول، هل وجد ترخيص في بعض الأطراف أو لم يوجد ترخيص في بعض الأطراف؟ إلا أننا هنا لا بأس بالإشارة إلى تطبيقات هذا البحث، أنه في الموافقة القطعية يجوز ترك أحد الأطراف، أما مخالفة قطعية لا يجوز. هنا ذكروا فريق عندنا تطبيقات لعدم وجوب الموافقة القطعية، عندنا هذا الترخيص في بعض الأطراف، قالوا إما ترخيص واقعي في بعض الأطراف أو ترخيص ظاهري. أما الترخيص الواقعي فهو في موارد ثلاثة: أولا إذا كان العلم الإجمالي في شبهة غير محصورة، غير محصورة، أكو جبن واحد في العراق نجس، هاي شبهة غير محصورة، هنا قالوا شبهة علم إجمالي لكن أطرافها غير محصورة، قالوا بجواز الاقتحام في الأطراف، هنا قالوا هذا الترخيص واقعي، فالعلم الإجمالي في شبهة غير محصورة تكون كثرة الأطراف موجبة لعسر الموافقة القطعية، موافقة قطعية، أنه أنا كلهم لني أتركهم عشر علي عشر، يقول يعني كل يوم موجود هذا العلم الإجمالي، كل يوم موجود، فعشر علي الموافقة القطعية باجتناب جميع الأطراف. أو قل أكو امرأة تحرم علي في هذا المجتمع، يعني أختي اختطفوها وهي صغيرة، عمتي ضاعت وهي صغيرة، الآن هي في هذا المحيط العراقي، واحدة من هذه النساء عمتي، واحدة أختي، إذا أترك جميع يعني ما تزوج، ما تزوج، واحد من الثياب مغصوب، إذا أنا أكون ما أشتريها كلها، أقطع ريان بلا ثوب، واحد من الماء نجس، كل ما أشرب ماء، موافقة قطعية هذه، إذا تشوفها غير محصولة موافقة قطعية هذه. واحد من البيوت في العراق مقصور، اذا نكون ما اقدر اشتري ولا بيت، فالشبهة اذا اطرافها غير محصورة عشر الموافقة القطعية، لا اتزوج، لا اشرب ماء، لا اكل جبن، لا اكل رقي، رقي ماذا بعضها مقصور، لا اقدر اشتري ثوب، لا اقدر اشتري بيت، لا اقدر اتزوج، فهنا كثرة الأطراف موجبة لعسر الموافقة القطعية باجتناب جميع الأطراف، وعسر أيضا ارتكاب الجميع، واحد بيت 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 مقصوب، يعني أنا كلهم كل العشرين يعني يصير مخالفة قطعية. إذا ارتكاب جميع الأطراف بحيث يصير مخالفة قطعية ما يمكن. مع أنه أنا مبتليها، أنا في هذا المجتمعي أنا مبتلي، هم مبتلي بشراء بيت من النجف أو بيت في الكوفة أو بيت في حي سعد أو بيت، مبتلي أنا بهذه الأطراف. حينئذ في هذه الصورة قالوا لا يكون التكليف فعليا، إذا كان العلم الإجمالي في شبهة غير محصورة لا يكون التكليف فعليا بعثا أو زجرا، بعثا لوجوب الموافقة القطعية، زجرا لحرمة المخالفة القطعية، وبهذا فلا يجب الاجتناب أو الارتكاب لكل الأطراف، ما يجب اجتناب كل الأطراف ولا ويجوز الارتكاب. إذن العلم الإجمالي هنا رخص في أطرافه ترخيصا واقعيا، هذا مثال للترخيص في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، ترخيص واقعي. الثاني لجواز الترخيص في أطراف الشبهة المحصورة، إذا لم تكن كل الأطراف في الشبهة المحصورة محلا لابتلاء، أطراف كلها ليست محل ابتلاء، في جهات في أطراف الشبهة المحصورة كلها محل ابتلاء، هذا الجبن اللي في النجف نجس محل ابتلاء، مرة عن هنا مرة عن حزب حي السعد مرة عن حزب حي الاشتراكي، مرة يجيبوا لي من فلان منطقة، مرة يجيبوا لي من سوق الحوش، كل محل ابتلائي. هنا لنا المثال، أحد أطراف العلم الإجمالي ليس محلا لابتلائي، مثلا النجس إما هذا الإناء، واحد من النجس بالبول هذا، أو الإناء الذي أخذه بالأمس أخي وسافر إلى لندن، وأنا لا أروح إلى، ما أروح إلى لندن، إذن النجس أحدهما شبهة محصورة، لكن أحد الأطراف خرج عن محل الابتلاء، خرج عن محل الابتلاء، أنا ما أبتلي بذلك الإناء، أنا فقط أبتلي بهذا الإناء، هنا أشك في نجاسة إنائي المبتلي به، فتجري فيه إصالة الطهارة، وأما إناء أخي الذي لا يبتلي به فليس للنهي عنه موقع أصلا، لأن النهي عنه بلا فائدة، بل يكون من باب ما يقدر يقول لي اجتنبه، أنا مجتنبه بعد مو محل ابتلائي، أنا لا أروح هناك ولا كذا، فيقول لي اجتنبه ما له معنى، تحصيل حاصل. إذن ذاك إذا خرج أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء الباقي نجري فيه إصالة الطهارة. إذا خرج عن محل ابتلاء، افترضنا أن الشبهة غير المحصورة كلها محل ابتلاء، قلنا كلها محل ابتلاء، إذا افترض صغر المثال، صغر في النجف كلها محل ابتلاء، أو صغر العلم الإجمالي سويها أنه شاة واحدة حرام في 5000 شاة، لا يجوز أن أشتري واحدة، لا يجوز أن أكل واحدة، يجب اجتناب عن الجميع، هنا صار افترض كلها معدل، افترض أن هذا الإنسان الذي يقول بوجود جبن في النجف نجس، هذا فرد إنسان متمكن عند بيت في كل حي، وعند أخ في كل حي، وعند محلات في كل حي، وهذا مرتبط ساعة هنا ساعة هنا ساعة هنا، كيف تظهر كلها محل ابتلاء. أما في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة هن اثنين، لكن واحد خرج عن محل الابتلاء، لما خرج عن محل الابتلاء بعد لا معنى لأن يقول الشارع لي اجتنبه أبدا، لا معنى، تحصيل حاصل،
ينسك بهذا القدح لليم أو أنا أسك بأنبر،
ذاك اجتنبه موجود، نعم ذاك اجتنبه موجود، هنا اجتنبه ما موجود إذا خرج عن محل الابتلاء، أما إذا سكب فهو من الأول أكو اجتنبه، الثاني هم اجتنبه، يعني من أول توجه هنا إذا خرج بعد ما في اجتنبه. إذن الابتلاء بجميع الأطراف هو المصحح لفعلية تأثير العلم الإجمالي، وبدونه لا علم بتكليف فعلي، لاحتمال تعرق الخطاب بما لا ابتلاء به، وهو الذي أخذه أخي إلى لندن. وحينئذ يبقى ما يبتلي به مشكوكا شكا بدويا فتجري فيه إصالة البراءة. هذا هم ترخيص في أطراف العلم الإجمالي. الآن عندنا بعد ترخيص واقعي وعندنا ترخيص ظاهري. هذه أدلة سيقت على أنه يجوز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، ويأتي الكلام على مناقشتها أو قبولها غدا إن شاء الله.